الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، بعض طلاب الحلقة جزاه الله خير ممن له صلة ببعض الجامعات زودني بنسخة مما يدرس بالجامعة، فنبهت الأمس بتغريدة على كتاب الدعوة والإصلاح مناهج وأساليب تأليف دكتور محمد بشير حداد. هذا الكتاب من أخطر الكتب التي صنفت لنصرة منهج الإخوان المسلمين، وذلك لما ذكره ابن تيمية من طريقة مبتدعة، أن لو كلامهم كان محضا لرفض، ولو كان حقا لكان سنة، ولكن يخلطون الحق بالباطل فيروج. فجعل الدعوات الإصلاحية والأئمة القائمين بذلك خليط من علماء الراسخين في العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وكذا من بعد شيخ عبد الوهاب، ثم عطف عليهم. شوف ما بدأ كما قال الله تعالى: بدأ بأوعيتهم قبل وعاء
أخي.
ثم بعد أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد ابن الوهاب الإمام المجدد، راح يذكر إيش؟ حسن البنا ولعل المندودي الطعم ليروج مذهبهم وأنهم تبع الحركات الإصلاحية. والله حركات إفسادية إجرامية، كما قال أحمد شاكر المصري الفاضل المحدث من كبار محدثي العصر، فقال رحمه الله: حركة الإخوان المسلمين حركة إجرامية ويمدها اليهود ويمدها الشيعون، وأنا على يقين ما أقول. لو عالم قال لنا الكلمة دي من غير كلمة أنا على يقين صدقنا، لكن ليؤكد يقول أنا يقين واقف على الأمر. ومن أقبح الجرائم تكذيب العلماء، تكذيب العلماء من أقبح الجرائم، لأن الله أمر بطاعتهم وتصديقهم في خبرهم. قال الله تعالى مبينا قبول شهادتهم في أعظم مسألة توحيدة، قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط. فإذا أشهدهم الله على أعظم مسألة، فلماذا نحن نكذبهم في مسألة ليس من صالحنا أيضا تكذيبهم فيها، ولا من صالحهم أن يكذبوا فيها، بل هي شرع. فهم لم يكذبوا على الله، فكيف نجعلهم؟ فهم لم يكذبون على الناس، فكيف نجعلهم يكذبون على الله؟ فعلى المسلم حينئذ أن يحترس من هذا الكتاب وينبه عليه، إذا رآه في المكتبات في السوق أن ينبه عليه. وجعل من القواعد، يعني اللي جعلته ينجح محمد حسن البنا، من القواعد نقل قاعدته هنا: نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وظاهره الرحمة. ويريدون بهذه القاعدة الحقيقة الدولة أن تكون معهم، بزعم أن الدول كلها سياسية تبي اجتماع الكلمة وتبي. فهم أرادوا أن يغزوا الأمة المسلمة بهذا، أن يكسبوا الرأي العام، سواء كان ولاة أمر، سواء كان أن سياستهم أنهم لا ينكرون على أحد، وإذا بالباطن يقبلون كل أحد، حتى الداعشي، حتى الخارجي والرافضي، ويجعلونهم في خندق واحد، في خندق واحد. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فعلى أهل الإسلام أن يحذروا من مثل هذه الكتب المروجة لمذهب الإخوان، سيما بهذه الطريقة الخطيرة، أن يخلط اسم حسن البنا باسم شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، وهل شيخ الإسلام ابن تيمية إلا كان محاربا لقواعد حسن البنا؟ فعنده رسالة درء تعارض العقل والنقل، بيّن فيه أن النص يقدم على العقل ومحسنه العقل، ورد على المعتزلة من عدة أوجه، ورد على المفوضة، وحسن البنا مفوض، وحسن البنا عقلاني، وحسن البنا صوفي، فقال يكون قال يختخرن على الطريقة الحصافية، ويجعل جيش من الناس في مصر يتبعون للذهاب في معسكر كبير، آلاف يذهبون أو مئات إلى المولد يحون الموالد. هذا حقيقة حسن البنا. ويظهر صورة المجلس في الطاولات ليدعو الناس، يدعو الناس للتصوف وللمداهنة، فيقول طريقتنا نحن معشر الإخوان المسلمين صوفية، وأيضا يمكن أن تكون سلفية لنجمع الكلمة، وهذا لا يمكن لأن أصول الصوفية تختلف عن أصول السلفية. أصول السلفية ترجع كتاب السنة، الصوفية للرؤى المنامية والخرافات والقصص، فكيف يجتمعان؟ لا يمكن. ويريد أن يجمع بينهما. وأخذ يثني على دعوته وأنها نموذج من نماذج الإصلاح، دعوة حسن البنا، وهي دعوة تخريبية غوغائية تقوم لشن الحرب على الحكومات وعلى من يخالفها، فيكذبون على من يخالفها كما كذبوا على الإمام الألباني لما بيّن عوار الإخوان المسلمين وبيّن التوحيد وبيّن، فقالوا الألباني يكفر سيد قطب وهجروه الإخوان المسلمين كما يفعلون الآن بالضبط في تويتر، وفي من الكذب على أهل الحق ككذبهم على الأمير خالد الفيصل، وكذب على الوزير صاحب وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ، طريقتهم أي إنسان يبين عوارهم ويخالفهم المشايخ من المسؤولين يشنون عليه حرب شعواء، لكن جبانة، من طريق التخفي بأسماء في تويتر، من طريق المجالس الخاصة السرية، هم أجبن من أن يواجهوا من يخالفهم إلا بالمجالس السرية. وذلك إذا شفنا واحد يظهر السلفية ثم عنده مجالس سرية حذر من فلان فلان، وعلى طريقته الحزبي إذا ما قام المرجح لذلك الشرعي. طيب، لقاء المودودي بالفيلسوف محمد إقبال. بالفيلسوف، الفلسفة هي ترجع إلى العقل، فلقيه وأشاد به، والمرء على دين خليله. طيب، في 615 استمر الأستاذ يقود الحركة الإسلامية أبو الأعلى المودودي بالصمود والثبات بشدة مرضه، لم يستكمل. كيف يعني يقود حركة إسلامية وإمارة تحت الإمارة العامة؟ نعم، فهذه دينهم قائم على إمارة في الحضر، وتسمية الدعوة حركة، فهم حركيون يتحركون لأجل تقويض الحكومات والخروج عليها. وما فعله ملوكنا إنما كان من أجل ما يصنعونه هم من التلون، كما ذكر لي بعض المسؤولين، يأتون مثلا يستغلون شخص يكون قريب من البلاط الملكي من أتباعهم، سكرتيرين أو شيء اخترقوا، فيذهبوا يبينون للملوك مثلا إنجازات الشخص وبحوثه البريئة من مذهبه، فيعطيه مثلا الملك على ظاهر العمل هذا جائزة، فيروحون يقول ها كيف هذا أعطي جائزة، فلهم أساليب سيئة جدا. فنسأل الله أن يمحي أثر من بقي منهم، ونجمع كلمتنا وصفا واحدا مع ولاة أمرنا وعلمائنا، كما أوصى قراهية العلماء بتصنيفها جماعة إرهابية والبعد عنها، لأنها تقوض الحكومات وتوحي بالاختلاف في المجتمعات. فاللهم نبرأ لك من ضلالهم، ونعوذ بك من شرهم ومكرهم. اللهم اجعل ما يمكرون به في السر تدبيرا دمارا عليهم، واجمع كلمة أهل السنة والجماعة على ما كان عليه سلف الأمة، واهدنا سواء السبيل. مسؤول عن أي قناة اقرأ، أي هي تخرج أهل البدع، قناة اقرأ تخرج الإخوان، تخرج المتصوفة، قناة اقرأ ليست سلفية. نعم، فانظر هذه القنوات الإخوانية مثلا من يمدها، سبحان الله، يمد الإخوان المسلمون الشيوعيين واليهود كما قال أحمد شاكر في الخفاء لك، وقد تمدها قوة غربية من تحت الكواليس. فمن مد سلمان العودة بهذه الطاقة المالية ملايين لما صنع منتدى النهضة وجاب فيه طاقة كبيرة، في ناس ما ودهم يجون، جابوهم بالفلوس لكي يسوي ورشة عمل كيف يقبل الحكم في السعودية. مشكلة، الأموال من يجيبون؟ هذه أموال طائلة جدا، ولا شك أنهم يأتون بها كما قال أحمد شاكر من اليهود من تحت الكواليس، أو ممن يكون مستبطن لليهودية لكن يعمل في قواعد غربية ربما. ولا من هالموال هذه كيف تجي كلها ملايين؟ فيقيمون قنواتهم ويقيمون عسكرهم السري ويقيمون، يعني أذكر أظن من هذا ترون الحملات في تويتر كالشركات المؤسسية يجيشونهم للنيل من السعودية ويجيشونهم. أذكر قبضت السلطات في بلد من البلدان ما هو اسمها، فدخلوا على 300 موظف موظفة قدامهم حاسب آلي يدخلون على تويتر ويدخلون تجيشا ليش؟ لنشر الأباطيل مثلا على السعودية، لنشر هذا واحد من مراكز اكتشفت. تخيل شركة كاملة ما تطور مثلا شرائح جوال ولا شيء يستفيد منه الناس في مكالماتهم، شركة لتقويض الحكم في السعودية ويعطون أموال موظفين، وين رايح؟ يقول رايح للشركة. وش تسوي الشركة دي؟ ما يجد وش يقولها، شركة كذب وافتراء ويعطون رواتب. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، هذه الأموال لشحن الناس على هذه المملكة وعلى ملوكها وعلى وزرائها وشحن المواطنين فيها على ولاتهم، سينفقونها هذه الأموال والله تكون عليهم حسرة. نعوذ بالله من شرهم ومن يمدهم. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين أفرادا وجماعات. طيب، وصلت القراءة إلى ما حدث به الإمام أحمد في سورة النساء. نعم،
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة النساء وقول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. قال الإمام ابن كثير قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل عن أبي بكر بن أبي زهير قال: أخبرت أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، فكل سوء عملناه جزينا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى. قال: فهو مما تجزون به. ورواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن إسماعيل بن أبي خالد به، ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد به، ورواه الحاكم من طريق سفيان الثوري عن إسماعيل به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن زياد من طريق عن زياد الجصاص عن علي بن زيد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت أبا بكر يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا. وقال أبو بكر بن مردويه:
الحديث الأول إسناده ضعيف، لأن في سنده رجل اسمه أبو بكر بن أبي زهير، وهذا الرجل مجهول لا يصح حديثه. والثاني إسناده أيضا ضعيف فلا يصح إسناده، لأن فيه علي بن زيد
بن جدعان
فلا يصح إسناده. لكن الأول وإن كان إسناده ضعيف فله شواهد، ولذلك صححه حتى لغيره الشيخ ناصر. متى يصير الحديث صحيح لغيره؟ لا يزال يجمع الطرق العالم حتى من الضعاف، وحتى يصل إلى جعله صحيح لغيره، ولا في الأصل صحيح لغيره الحسن مع الحسن يصير صحيح لغيره، صحيح لذاته أن يروي الثقة عن هو مثله من أول سنة المتهم غير شروط العلة، والحسن لغيره الضعيف إذا جاء من غير وجه. لكن قد تكاثر الطرق فيجتهد العالم فيجعل الحديث صحيح لغيره، مثل هذا جعله الشيخ ناصر صحيح لغيره هذا الحديث، وهو قال أبو بكر بن أبي زهير: أخبرت أن أبا بكر. ففيه علتان حينئذ: العلة الأولى انقطاع، العلة الثانية جهالته. فقال: أخبرت أن أبا بكر قال: يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ يعني وكلنا نعمل سوء، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا إيش يجزى به. فقال: كيف الفلاح يا رسول الله؟ كلنا يعمل سوء، يعني ما من أحد من هذه الأمة إلا وهو يقع منه غلط، كما قال تعالى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ. ولكن الفرق بين العبد الصالح أنه ما يصر على الذنب، يستعتب ويرد الحق إلى أهله، ولم يصروا على ما فعلوا. أما الفاسق يصر ويجعل مع الإصرار أماني من تلبيس على نفسه، وأن هذا يجوز يعني، وأن فيه اختلاف بين العلماء، وأنها مجتهدون هؤلاء لي أنا أتحزب لهم مجتهدون إلى آخره، فيصنع الذنب ويبرر له، هذا صاحب الهوى الفاسق. أما الصالح يستعتب ويتوب ويصلح ما أفسد، إذا أفسد شيء يرجع ويصلحه، هذه من علامات توبته. أما إذا رأيته يقف على ما وقف عليه من خطأ ولا يريد يصلحه فأعلم أنه لم يتب بعد، فتعامل معه بحذر. طيب، فحينئذ قال له النبي: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ قال: ألست تصيبك اللواء؟ قال: فهو مما تجزون به. وهذا يلتقي مع حديث ما من مؤمن يصاب بشوكة فما فوقها إلا كانت إيش؟ كفارة له. هذا من فوائد المصائب، أنها تكفر العبد ذنوبه وترزقه التواضع وتجعله يدعو، والدعاء مخ العبادة بإسناد ضعيف والصحيح أنه العبادة، وتجعله يقيس فيقول كما فاجأني المرض وتعبت جدا، فقد يكون تعبي هذا موتا، لأنه كما قدر عليه مرض سبحانه قدر عليه الموت، فيتعب ويرجع إلى ربه ويتوب المريض. فعدة مصالح للمصائب لا يدركها كثير من الناس. فعلى الإنسان إذا جاله مقدور من الله، اختياري مقدور من الله، لا يضجر، بل يقول في نفسه لعل الله أراد خير من هذا، أن يكون لي خير فيه، يحسن الظن بربه ولا يسيء الظن بربه سبحانه. لأن الشيطان يجهد إذا صار لك مكروه، أول شيء أن يجعلك كفورا، تكفر نعم الله، وينتهي بك الأمر إلى أن تكفر بقدره وتكفر بربك. هذا أول ما يشتهي فيه الشيطان، أنه لما حصل لك هذا، وما الذنب اللي سويته حصل لك هذا، لما الله فعل بك كذا. هذا الشيطان ليجعلك تكفر بالله. أما المؤمن قال الله عنه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنه من عند الله، فيهديه الله فيطمئن قلبه وينشرح، بخلاف الكافر أو المنافق أو المشغب على ربه في قدره لما وكيف، فإنه يعاقب بضيق الصدر وعدم تحقق الأمر المراد له بعد ذلك. والثاني إسماعيل، لأنه قال يجزى به، هذا ذكرنا أن إسناده إيش؟ ضعيف، أنه قال من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا، هذا إسناده ضعيف لا يصح عن النبي، لأن فيه علي بن زيد ابن جدعان، وكذلك الذي بعده من نفس الطريق علي بن زيد بن جدعان، قال عبد الله بن عمر انظروا المكان الذي فيه عبد الله بن الزبير مصلوبا فلا تمرن عليه، قال فسهى الغلام، فإذا عبد الله بن عمر ينظر ابن الزبير فقال يغفر الله لك ثلاثا، أما والله علمناك إلا صواما قواما وصلا رحما، والله إن يرجو مع مساوي ما أصبت أن لا يعذبك الله بعدها. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: ورواه، قال ورواه ابن حبان في صحيح عن أبي يعلى:
تسلط العدو عليك تراه تكفير لذنوبك، قد يتسلط عدو عليك يؤذيك أو يسلط عليك قريب من قرابتك أو زوجة أو ابن أو صاحب أو أخ شقيق، كل هذا يكفر ذنوبك، يبهتونك، يهولون عليك، يسوون الظن بك، ينفرون الناس عنك، هذا من إيش؟ من الابتلاء الذي ينبغي أن تصبر عليه، لأنه كفارة، يضرون أنفسهم صحيح لكن كفارة لك أيضا، كفارة لك. والشيطان إذا انقهر من فقيه يعلم الناس ويضاد في مشروع الكبير في إضلال ولد آدم، وأن يصير مثله من أصحاب السعير. فأي شيء يفعل مع الفقيه الشيطان، يسلط عليه العامة، يسلط عليه زوجه، يسلط عليه ابنه، يسلط عليه أخ له شقيق، يسلط عليه والده، يسلط عليه زوجه، لأنه ما يستطيع الشيطان أن ينتقم بنفسه، فيسلط غيره ويوسوس له لكي يؤذي هذا فيتشفى بأذيته، ولأن هذا سينصرف عن مشروعه في الرد عليه. وذلك النبي لما كان يلحقه أبو طالب، عمه أبو لهب، يقول لا تطيع صاحب كذاب، في رواية فجعل النبي لا يلتفت إليه، لأنه الشيطان لم يسلط عليك أحد في النقاشات وكذا، يريد أن يصرفك عن مهمتك في الدعوة إن كنت فقيها، فأنت ألقمه حجر وامشي، لا تقعد معه وتهاتر، ألقمه حجر وامشي خلاص، إن كان له حق رده له، وإن ما كان معه حق فادعو له أن يهديه وامشي. فهؤلاء اللي يحجبونك عن العلم بالمهاترات والمشاكل ابتعد عنهم كما هي وصية شيخنا الفوزان، واتركوهم وامضوا فيما أنتم عليه سواء كان قريبا أو بعيدا. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو بكر بن مردوى: يتحدثنا محمد بن هشيم بن جهيمة قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا زياد الجصاص عن علي بن زيد عن مجاهد قال: عبد الله بن عمر: انظروا المكان الذي فيه عبد الله بن الزبير مصلوبا فلا تمرن عليه. قال مجاهد: قال عبد الله بن عمر قال: فسهى الغلام فإذا عبد الله بن عمر ينظر إلى ابن الزبير فقال: يغفر الله لك ثلاثا، ما والله قد ما علمتك إلا صواما قواما وصالا للرحم، أما والله إني لأرجو من مساوي مع مساوي ما أصبت أن لا يعذبك الله بعدها. قال ثم التفت إلي فقال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعمل سوءا في الدنيا يجزى به. ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن الفضل بن سهل عن عبد الوهاب بن عطاء به مختصرا. وقال في مسند ابن الزبير: حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليم بن حيان قال حدثني أبي عن جدي حيان بن بسطام قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فمر بعبد الله بن الزبير وهو مصلوب فقال: رحمك الله، رحمة الله عليك أبا خبيب، سمعت أباك يعني الزبير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا والآخرة. ثم قال: لا نعلمه يروى عن الزبير أو يروي عن الزبير إلا من يروى عن الزبير إلا من هذا الوجه. وقال أبو بكر بن مردوية: حدثنا أحمد بن كامل قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني مولى ابن سباع قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه أو رضي الله عنهما يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني وجدت انفصاما في ظهري حتى تمطيت لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأينا لم يعمل السوء، وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فإنكم تجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة.
سبحان الله، هذا يدل على أن الله إذا أراد بعبد خير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أريد به دون ذلك أخرت له عقوبته واستدرج حتى يشدد عليه يوم القيامة. فهي من إرادة الله العبد الخير أن يعجل له، كما قال: من أراد من يريد الله به خيرا يصب منه. ولذلك قال بعض الصحابة: اللهم ما أردت لي من عذاب في الآخرة فعجله لي في الدنيا، فعجله لي في الدنيا. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لا تطيقه. وهذا حينئذ ألهم أو بين له كيف يدعو، لأن الإنسان حين يتعدى في الدعاء هو لا يشعر. فالمسلم أن يلتزم أدعية السنة حتى يضمن ترك التعدي في الدعاء، سيما أننا في آخر الزمان، والذي قال فيه النبي يفشو القلم تكثر أو تظهر القطيعة الرحم ويظهر شاة الزور كتمان الحق، كما ذكر ذلك النبي كما في مسند أحمد. فروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عاد رجلا من المسلمين، فصار هذا الرجل كالفرخ من شدة المرض، أبى أن يأكل وضعف ضعف ضعف حتى صار كالفرخ. فقال له رسول الله: هل كنت تدعو بشيء؟ قد يسيء الإنسان لنفسه بالدعاء وهو لا يشعر. في آية يدل ذلك؟ في سورة الإسراء: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وذلك يذكر أن عمر سمع رجل يقول وهو يطوف: اللهم اجعلني من الأقلين. قال: وماذا؟ قال: وقليل من عباد الشكور. قال: ادعوا بما عرفتم من السنة، يعني حتى لا تتعدوا في الدعاء، فالسنة ضمان لك أن تدعو. فانظر لهذا الرجل مع كونه في زمن النبي، لكن يدعو، كان يدعو بدعاء النبي ما قره عليه. فهذا يدل أن في زمننا من باب أولى أن يظهر فينا من يتعدى في الدعاء ولا يشعر. هذا في زمن النبي، وأخطأ في الدعاء خطأ أضر به نفسه حتى صار كالفرخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله في الدنيا، عياذا بالله. الله المستعان، فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله: سبحان الله، لا تطيقه. إيش يقول يعني؟ أو لا أستطيعه. أفلا قلت: اللهم أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعا الله له فشفاه. شفت كيف؟ فالإنسان يدعو بهذا الدعاء: آتنا في الدنيا حسنة تشمل العافية، الرزق الحسن، راحة البال في الدنيا كلها، وفي الآخرة النجاة من النار، الدرجة العلى في الجنة. فما ترك هذا الدعاء شيء. فقال النبي له: لو كنت تدعو به خير من أن تقول ما كنت معاقبي في الآخرة فعجل لي في الدنيا. استجاب الله له، فبدأت العقوبة، دخل مرض به، دخل حتى صار كالفرخ. النبي قال: لا تطيقه، لا عاد تقول هذا الدعاء يعني. فعلموا ايش يقول لتعلم فضل النبي على هذه الأمة. فجزاه الله خير على محمد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيجب علينا من حب النبي وفضله علينا أن نحب من يدلنا على سنته من أهل العلم، ونبغض من يخالف سنته من أهل البدع والضلال، ونجتنب كتبهم، ونوقر من أهل العلم أن نقلنا سنته. هذا من توقير النبي، أن نوقر من نقل سنته، ونعظم أمره في أنفسنا، ولا نخون السنة بأن ننصر عليها وعلى أهلها من يعاديهم. نعم.
قال رحمه الله: ثم لا نعلمه يروى عن الزبير إلا من هذا الوجه. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني مولى بن سباع قال سمعت ابن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ قلت: بلى. قال: قلت: بلى يا رسول الله. فأقرأنيها: فلا أعلم أني وجدت انفصاما إلا أني وجدت انفصاما في ظهري حتى تمطيت لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأينا لم يعمل سوءا؟ وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فإنكم تجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله، ليس لكم ذنوب. وأما الآخرون فيجمع لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. وكذا رواه الترمذي عن يحيى بن موسى وعبد بن حميد عن روح بن عبادة به، ثم قال: وموسى بن عبيدة يضعف، ومولى بن سباع مجهول. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال أخبرني عطاء بن أبي رباح قال: لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: جاءت قاصمة الظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي المصيبات في الدنيا. طريق أخرى عن الصديق.
احفظ هذا الحديث أيضا في مسند أحمد، وهو يوافق هذا المعنى الذي قال في هذا الحديث الذي إسناده ضعيف، وأن الله إذا أراد بعبد خير عجل له العقوبة. وأوصي إخواني قدر المستطاع أن يتعاونوا فيما بينهم، أو أن كل واحد يأتي بكتابه ويكتب الحواشي، لأن هذه الحواشي ما تأمن استفيد منها حفيدك وصار عمرك 90 سنة، تخرج هذا الكتاب القديم الذي حرف الحلقة، تخرج موضع الآية وتجيبه عن مسألته من حاشية كتابك القديم، فهي آثار طيبة. دياركم تكتب آثاركم، الآثار التي يكتبها العلي الغفار أعظم أثر، وهو العلم. أن تكتب حواشي على الكتب فهذا آثاره أفضل من المشي للصلاة، أفضل من المشي لصلاة التراويح، فإنك حينئذ في علم متعدي. وأن تكتب، فكتابتك هذه حسناتها ثقيلة جدا في الميزان، فمن حواشي اللي أمرك أن تكتبها، وإذا نسيت كتابك أن تحفظها، وأن توصل البيت اكتبها، وهو الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في المسند. من حديث عبد الله بن مغفل أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية، كانت بغية في الجاهلية، فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها، فقالت: امرأة مه، فإن الله عز وجل قد ذهب بالشرك، وقال عفان: ذهب الجاهلية، وجان الإسلام الذي يمنعنا من الزنا يعني. فولى الرجل فأصاب وجهه الحائط فشجه، سبحان الله، لما ولى عنها شج بحائط بعد هذا الذنب، أنه مد يده لامرأة، سبحان الله. بعض الناس يشوف هذا، يروح للبنك يأخذ معاملة ربوية، يجي يصير لحادث في الطريق، عليه يستيقظ، يستيقظ يتوب. فشجه فشجه، ثم أتى النبي فقال: أنت عبد أراد الله بك خير. سبحان الله، كيف يش رأسه قال عبد أراد الله بك خير كيف؟ قال: إن إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبد شر أمسك عليه بذنبه حتى يوفيه به يوم القيامة، نعم، كأنه عير. فسبحان الله، ما أكرم الرب، لا إله إلا هو. شوف، بدل ما يتعذب في جهنم جاته الجسد الجديدة فقط، تعالج منها خلاص، أو حادث السيارة تعالج منه خلاص. فالله إذا أراد بعبد الخير عجل له العقوبة، يمر عليه مرحلة يفتقر شوي ويستدين من الناس وكذا، فيه إيش؟ تذهب ذنوبه بهذا ويلقى الله نقيا. ذاك السلف كما قال ابن رجب كانوا يحبون قبل وفاتهم، يحبون أنه يشدد عليهم ليخرجوا الآخر أنقياء مستريحين آلاف مليارات السنين بعد كذا. خلى يقول: أتهالك بالمرض وتلوى منه كذا، أسبوع أسبوعين شهر شهرين، ولكن أخرج الآخرة نقيا. معليش، مع أن العبد حقيقة يسر الله العافية في الدنيا والآخرة، لكن العلم السلف كيف تصنع المصائب بأهلها وأنها كفارات. فكانوا يحبون كما قال ابن رجب في جامع علم الحكم أن يشدد عليهم البلاء قبل وفاتهم لينتقلوا أنقياء في الآخرة، وبل يصيبوا أعالي درجات الجنة. فعلى المسلم أن يرضى بقضاء الله ويعتقد أن فيه خير، كما في الحديث: ما من قضاء يقضيه إلا المؤمن الذي فيه خير. وأن يكون في أحد ثلاث، إما أن يصيبه بلاء فيصبر، أو نعمة فيشكر، نعم، وبينهما يعمل صالحا يقوده العمل الصالح، الرجاء، الخوف، المحبة لله، هذه محركات العمل لله جل في علاه. انتقل المسند ولا باقي؟
باقي شوية وقت.
نعم اقرأ.
قال طريق أخرى عن الصديق قال ابن مردويه حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق العسكري قال حدثنا محمد بن عامر السعدي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان بن مهران عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله ما أشد هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجز به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاء. طريق أخرى قال ابن جرير قال ابن جرير حدثني عبد الله بن أبي زياد وأحمد بن منصور قال أنبأنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الملك بن الحسن المحاربي قال حدثنا محمد بن زيد بن قنفذ عن عائشة رضي الله عنها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به قال أبو بكر يا رسول الله كل ما عملناه نؤاخذ به. فقال يا أبا بكر أليس يصيبك كذا وكذا فهو كفارة. حديث آخر قال سعيد بن منصور أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث.
ضعيف ما يصح الذي هو المصائب والأمراض أحزان في الدنيا، إسناده ضعيف ولا يصح، وينظر في حال محمد العسكري ومسلم بن صبيح فلا يصح إسناده، لكن معناه صحيح. نعم. والثاني كذلك منقطع لأن ابن قنفذ لم يلقى عائشة، في إسناده ضعف، وهو يا بكر يصبر كذا وكذا فهو كفارة، فلكن معناه صحيح. ومجموع طرقه الرابع صحيح، فقال نعم نعم يجزى به المؤمن في الدنيا في نفسه في جسده فيما يؤذي. نعم.
قال سعيد بن منصور أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا بكر بن سوادة حدثه أن يزيد بن أبي يزيد حدثه عن عبيد بن عمير عن عائشة أن رجلا رضي الله عنها تلا هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به فقال إنا لنجزى بكل ما عملناه هلكنا إذن. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم يجزى به المؤمن في الدنيا في نفسه في جسده فيما يؤذيه. طريق أخرى قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سلمة بن بشير قال حدثنا هشيم عن أبي عامر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن. فقال ما هي يا عائشة؟ قالت من يعمل سوءا يجز به. فقال هو ما يصيب العبد المؤمن حتى في النكبة ينكبها. رواه ابن جرير من حديث هشيم به ورواه أبو داود.
ابن جرير لما رواه من طريق هشيم به، ما حكم هذا الإسناد؟ الإسناد هذا بين يديك ما حكم؟ أظن لما أتكلم الآن كلكم بيجيبون هشيم عن
مدلس
إسناده ضعيف. جاء قال الطبري عن هشيم به ولم يقل قال حدثنا، خلاص به
أيضا مثله
لا يرفعه للحسن فيبقى في دائرة الضعف. نعم.
قال ورواه أبو داود
صحيح لغيره. نعم ذكرنا هذا. نعم.
قال ورواه أبو داود من حديث أبي عامر صالح بن رستم الخزاز به. قال طريق أخرى قال أبو داود الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به فقالت ما سألني أحد عن هذه الآية منذ سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة هذه معاتبة الله للعبد ما يصيبه من الحمة والنكبة والشوكة حتى البضاعة يضعها في كمه فيفزع لها فيجدها في جيبه حتى إن
هذا ما يحدث معكم يا إخوان؟
سبحان الله
يا إخواني ما حدث معكم ها؟
أكيد
جوالك صغير في جيبك محشور جوالي إن ضربت الضربة ذي وما ضربت عليه هو في جيبك فجعك تدور كذا لأنه في أرقام والدتك وملفات المرض اللي عند كذا وكذا أشياء كثير يصيبك فجعك جوالي هذه فيها كفارة
الله أكبر
هذه فيها كفارة وإن كان حديث السناد ضعيف لأنه من طريق علي بن زيد بن جدعان لكن أي فزع مصيبة تأتي الإنسان وحزن كفارة حتى الشوكة وكم من الإنسان يجي هاجم على هالبيتة أنه رايح العمل وعمله كله تعثر ما معه نظارته يا ناس من شال النظارة ويجي يشاور بها وفازع ويخاص بهالبيتة شوفها في يدك لكم الله خير ويجيك ماشي نعم
قال حتى البضاعة يضعها في كمه فيفزع لها فيجدها في جيبه حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير
إسناده في علي بن زيد
بن جدعان
بن جدعان سنة ضعيف ننتقل المسند
نعم
بنفس السند من طريق هشيم وانت طالع فلا يصلح إذن شاهد بنفس السند والمتن نعم أحيانا يكون شيء من التغيير يقول بنحوه لكن ما دام السلسلة على نحو ذلك بالعنعانة عن هشيم وهشيم مدلس كثير التدليس أو كما ذكر فيه فيكون السند إسناده ضعيف